بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. هذا هو الدرس السادس والستون من دروس من كتاب الصلاة في تأسيس الأحكام على مصاعد خير الأنام شرع حديث عمدة الأحكام تأليف فضيلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند الحديث رقم 126، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء منها إلا في آخرها. أشار موضوع الحديث عدد ركعات صلاة الليل. المفردات يوتر من ذلك بخمس يجعلها وترا لكونها متصلة بسلام وتشهد واحد. المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. فقه الحديث: أولا، اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فرواية تقول كان يصلي 11 ركعة أربعا وثلاثا، أي وترا، ولا يزيد عليها إلا في رمضان ولا في غيره، وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، يعني عائشة رضي الله عنها. ورواية ثانية تقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة، منها الوتر وركعتا الفجر، وهي رواية القاسم بن محمد عنها، يعني يصلي الوتر 11 ركعة وركعتين الفجر، سنتي الفجر، فحسبت 13 ركعة. والرواية الثالثة تقول كان يصلي بالليل 13 ركعة، ثم يصلي إذا سمع النداء، أي النداء الصبح، ركعتين خفيفتين، فتكون 13 من غير ركعتي الفجر، والمقصود بها ركعتين الخفيفتين. وهذه الرواية توافق الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهي رواية هشام بن عروة عنها، يعني عائشة رضي الله عنها. ومن أجل ذلك فقد ادعى الإضطراب في حديثها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ونفى القرطبي بذلك، وقال: وهذا أي الإضطراب إنما يتم لو كان الراوي عنها واحد، أو خبرت عن وقت. الصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. قال الشيخ النجم رحمه الله: قلت: الذي يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدها، ثم ضمت إليها ركعتي الفجر كما في الرواية الأخرى، ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ميمونة 13 من غير ركعتي الفجر، فحدثت به كما في الرواية الثالثة، والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منه عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، وأنها لم تزد على 13 أي ركعة. وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في خلافته على قارئ، وأنهم كانوا يصلون 21 أو 23 أي ركعة. وإليك تفصيل القول في هذه المسألة مع بيان مذاهب العلماء فيها وبيان الراجح مؤيدا بالأدلة. فأقول: ومن الله يستمد العون، وأسأله أن يلهمني الصواب. أولا، ينبغي أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشرع حصره في عدد معين، لا ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان ولا غيرها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال: فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك، أي جاءك النوم، ونفهت نفسك، أي ملت، وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا، فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحدد على عدد معين في قيام الليل، لأن عبد الله بن عمر يعني كان يصلي، عمرو يصلي من الليل ولا يدرى كم صلى، ولم ينهاه عن قيام كل الليل من أجل ذلك، أي من أجل العدد، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف القوى، ضعف الجسم وتلف الجسم، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال بالحقوق الواجبة أو للنفس أو الناس. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذه؟ قلت: فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها، يعني أنها تصلي ما كتب الله لها بدون معرفة العدد. فقال: ما عليكم، يعني كلمة تعجب، فقال: عليكم ما تطيقون من الأعمال، ومنها قيام الليل، فإن الله لا يمل، أي من أجل ثوابكم، حتى تملوا، أي من العمل الصالح، ومنه قيام الليل. فقوله عليكم ما تطيقون من الأعمال تحديد للعمل بالطاقة وليس بالعدد، يعني عدد معين من الركعات في قيام الليل، وهو وإن كان عاما في جميع الأعمال، يعني في الصلاة وغيرها، إلا أن نوافل الصلاة تدخل في ذلك دخولا أوليا، لأنها السبب في صدور هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم، يكون أنكر على هذه المرأة. وقوله فإن الله لا يمل حتى تمل، أي أن الله لا يمل من إعطاء الثواب والأجر حتى تمل من العمل. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: الصلاة خير موضوع، ومن شاء استقل، ومن شاء استكثر، أي من شاء صلى ركعتين أو أربع، ومن شاء صلى ثمان أو عشر أو نحو ذلك. وفي هذا كله دليل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين، أي من الركعات، بل يترك لكل إنسان في طاقته وجهده. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وفيه: فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة. قال: صلي صلاة الصبح ثم أكسر، أي ترك الصلاة نافلة، ثم أكسر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، إن هذا وقت نهي، حتى ترتفع، فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، حينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي، فإن الصلاة، أي بعد طلوعها برمح قدر الرمح، ثم صلي، فإن الصلاة مشهودة محظورة، أي تحضرها الملائكة، حتى استقل الظل بالرمح، يعني حتى يكاد يدخل وقت الظهر، ثم أكسر عن الصلاة، يعني قبل أذان وقت الظهر بقليل، لأن هذا فيه استواء الشمس في كبد السماء، وهذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ثم أكسر عن الصلاة، أي الصلاة النافلة، فإنه حينئذ تسجر جهنم، أي توقد جهنم، فإذا أقبل الفيء، أي الظل، فصلي، يعني إذا زالت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أكسر عن الصلاة، الصلاة النافلة، حتى تغرب الشمس، لأن هذا وقت نهي. فقوله ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة أمر إباحة لا تحديد فيه، فهي بعدد معين من الركعات. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلاة الليل مثنى 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 مثنى، فإذا خشي، يعني لم يحدد، تحدد بعدد، فإذا خشيت الصبح طلوع الفجر فصلي واحدة، أي توتر لك ما قد صليت من الركعات. والحديث هذا يدل على إباحة الصلاة بدون عدد معين. وما يدل على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا إلى الخيرات، منها قيام الليل. فالأمر بالتسابق إلى الخيرات عام، يشمل النفل في الصلاة وغيره. ثانيا، أن الناس كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا أي في أول خلافة عمر وصدرا من خلافة عمر متفرقين. هذا يصلي في بيته أي يصلون التراويح أو قيام الليل في رمضان، هذا يصلي في بيته أي بعدد معين من الركعات، بعدد مطلق من الركعات، وهذا يصلي في المسجد أي قيام الليل ما شاء الله له أن يصلي، وهذا يصلي وحده، وهذا يصلي بصلاته الجماعة، يعني كأنه يكون إمام وغيره يتابعه أي مأمومين بعد يعني بكم بما قدر الله تعالى له أن يصلي. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه، سواء الذين صلوا في بيوتهم أو الذين صلوا في المسجد لوحدهم أو الذين صلوا في المسجد جماعة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدد محدد من عدد الركعات في قيام الليل. فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. يعني من صلى رمضان مطلق ليس بعد له هناك عدد محدد. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القارئ أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعا متفرقون. يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الراطع للجماعة. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل أي لكان أفضل. ثم عزم أي على هذا الفعل هذا، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة. يقول عبد الرحمن بن عبد القارئ أحد التابعين يقول: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئين، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني أن صلاة الليل آخر الليل أفضل من أدائها في أول الليل. وليست هذه من الإحداث في الدين الله تعالى أن يصلي الناس التراويح جماعة أو قيام الليل جماعة، لأن هذا من السنن التي أمرنا الله عز وجل بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن سنة الخلفاء الراشدين قيام الليل جماعة في رمضان، وذلك لأمر عمر رضي الله عنه الناس في خلافته بالصلاة خلف إمام واحد، ولا يصلي كل شخص لوحده أو كل مجموعة لوحدها. ثالثا، أن تسمية أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لجمع الناس على قارئ واحد بدعة، إنما هو من باب التجوز لهضم نفسه، وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الذين حضروا معه وأتموا به فيها 3 ليال كافية لشرعية الجماعة في التراويح، ولا يتنافى ولا ينافي الشرعية امتناعه عن الخروج إليهم في الليلة الرابعة، لأنه قد بين السبب في عدم خروجه أي خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي الناس صلاة القيام والتراويح جماعة في الليلة الرابعة، وذلك خشية أن تكتب عليهم أي تفرض عليهم. ففعل عمر رضي الله عنه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى في أول ليلة وفي ثاني ليلة وفي ثالث ليلة، ولو كانت بدعة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك، عن أداء صلاة التراويح جماعة، وما لم يأتي دليل بالنهي فدل ذلك على الجواز. فعمر الخطاب رضي الله عنه إنما أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بشيء جديد. رابعا، قصها عن عمر الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصليا بالناس التراويح 21 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين أي بمئة الآيات، وينصرفون عند فروع الفجر أي عند أي قبل طلوع الفجر أو مع ظهور وقت صلاة الفجر. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله عنه وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. إذا كان في زمن عمر بن الخطاب يأمر الناس بصلاة التراويح 21 ركعة، في الرواية الثانية 23 ركعة. وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذلك لطول القيام، بأن لما تزيد القراءة أو تطول القراءة يحتاج الناس خاصة كبار السن إلى الاعتماد على العصي أو نحوها حتى لا يسقطون على الأرض. والجمع بين هذه الآثار أنهم كانوا أحيانا يوترون بواحدة فتكون 21، يصلون 20 ثم يأتي بالوتر واحدة، وأحيانا يوترون بثلاث فتكون 23، ويصلون 20 ركعة ويترون بثلاث ركعات إما متصلة أو منفصلة، وأحيانا يحكي التراويح بدون وتر، أي يذكر أنه صلى 20 أو 20 ركعة. ولا يعكر عليه، أي لا يتعارض هذا مع ما رواه محمد بن نصر عن السائب بن يزيد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي رواية: كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول السائب بن يزيد: كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 13 ركعة، ولكن والله ما كنا نخرج أي من الصلاة إلا في وجاه الصبح أي عند طلوع الفجر، وذلك لطول القيام. فالجمع بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبل، يعني أثر رواية 11 ركعة ورواية 13 ركعة على البدء، حمل هذا الأثر والذي قبله على البدء والآثار المتقدمة على النهاية، يعني في أول الليل في بعد صلاة العشاء يصلون 11 ركعة أو 13 ركعة، وفي التهجد يصلون 23 ركعة أو 21 ركعة، والله أعلم. وتوضيح ذلك والله أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة أو 13 يطيلون فيها القيام والركوع والسجود كدام بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانوا يصلون معظم الليل فطال عليهم ذلك، وهذا ما يوحي به قوله: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات بدلا أن تكون 11 ركعة أو 13 ركعة، أمرهم أن تكون 21 ركعة أو 23 ركعة. يعني في الجنب بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبله على البدء، يعني في أول الأمر كانوا يصلون 11 ركعة و13 ركعة، ثم في آخر الأمر يعني في ليالي أخرى يصلون 21 ركعة أو 23 ركعة، وذلك لما حصل عليهم من المشقة بطول القيام والركوع والسجود، فتحولت الصلاة من 11 ركعة أو 13 ركعة إلى 21 ركعة أو 23 ركعة، حتى تخف المشقة على الناس ولا يعتمدون على العسر من طول القيام. فلعله قد اشتكى، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات ليخف عليهم القيام، فبدلا من 10 وركعة أي 11 ركعة، أو 8 و3 أي 11 ركعة، أو 10 و3 أي 13 ركعة، صلون 20 وركعة أي 21 ركعة، أو 20 و3 أي 23 ركعة، ليكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة وجمعا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء. ولو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا، يعني 11 ركعة و13 ركعة، فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا من طول القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات لانقطع ضعيف الهمة أي عن الصلاة. ولو التزم تقصير القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات التي علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 و13 لبقى قوي الإيمان الراغب في العبادة المطيق لها يطلب الزيادة، وكان في زيادة عدد الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود علاج حكيم يجمع بين رغبة الفريقين ولا يفوت على أحد منهم شيئا. وهذا الذي يفعل عندنا في المسجد الحرام المكي والمسجد النبوي، يصلون 21 ركعة و23 ركعة سواء في أول رمضان أو في آخر رمضان وفي العشر الأواخر منهم وفي غيره من المساجد. وهذا إنما يكون حسنا في حق من احتاج إلى تكثير عدد الركعات ليشغل وقتا طويلا من الليل في العبادة من دون مشقة تحصل له بطول القيام. أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي 8 ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا ويوتر ب3، يعني فإن قلت القراءة فلتقل عدد الركعات، وإن زادت عدد آيات القراءة أو السور فليزد في عدد الركعات. فإن أدى الأمر بالمصلي إلى استعجال المخل مع التزام عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك، يرى أنه لزاما عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابا ومأزورا لا مأجورا. فالله قد خاطب عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم وأمرهم بطاعته دون سواه. يعني يقول الشيخ رحمه الله، يعني لا ينبغي للإمام أن يسرع بصلاة التراويح بل يؤديها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة و13 ركعة بطمأنينة وعدم عجلة، أو له أن يؤديها كما أداها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 21 ركعة أو 23 ركعة بدون إخلال بركوعها وسجودها من أجل أنك تدفع المشقة كما تزعم عن غيرك، بل يأتي الإنسان بها بدون أن يخل بشيء من واجباتها وأركانها. يقول ولسنا ننكر أن عمر الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم واتباع سنتهم، حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. إلا أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلة التي سبرناها سابقا، وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصلاة إلا في وجاه الصبح، أي الصبح الأول الذي يحل فيه السحور، يعني الفجر الأول أو الفجر الكاذب كما يقال، الذي يجوز فيه السحور وقيام الليل. وأما الفجر الصادق فهو الفجر الذي تحل به، يبدأ الإنسان بالصيام ولا يجوز له أن يأكل ويشرب ولا يجوز له أن يقوم الليل فيه. إلا أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلاج التي سبرناها سابقا، وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصلاة أي صلاة الليل إلا في وجاه الصبح أي الصبح الأول الذي يحل فيه السحور، كما في الأثر السابق وورد في بعض الروايات أنهم كانوا إذا خرجوا يستعجلون الخدم بالسحور خوف الفوات بطلوع الفجر الثاني، لأنه ما بين الفجر الأول والثاني إلا قدر 50 آية، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا أو أقل قليلا. وما فصلته تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عموم القول، فلا مكان للتبديع. يعني لا يجوز أن نقول أن من صلى 21 ركعة أو 23 ركعة أنه مبتدع، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. مما فصلته تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عموم القول، عمومة القول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فلا مكان للتبديع. وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الفريضة، ولو خل بالقراءة والركوع والسجود فإنه قد أساء ويخشى عليه أن يبلغ به ذلك إلى شرك التحكيم. وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له، وهي الرسالة الثانية من كتاب تسديد الإصابة له، أن التراويح لم يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 20 ركعة. ثم قال: تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها، ثم ساق الآثار الواردة في ذلك وضعفها جميعا بتحامل شديد. وأنا يقول الشيخ النجم رحمه الله: وأنا مع احترامي للشيخ الألباني رحمه الله وحبي إياه أرى أنه قد جازف في ذلك، يعني أنه يدعي الشيخ رحمه الله أنه من صلى 20 ركعة فهو مبتدع أو 23 فهو مبتدع، فيقول الشيخ: لا وجه للإنكار في هذا، إذ إن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على ذلك الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل على أن السلف قد فهموا أن النفل المطلق لا تحديد له، بل يترك لكل إنسان في طاقته وجهده، يعني فإن كان عنده طاقة يصلي 21 ركعة أو 23 ركعة، وإن لم يكن عنده طاقة يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. وأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 و13 مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل، وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات وصلى يعني 21 ركعة أو 23 ركعة فإن ذلك جائز له، ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال الممقوت، الإخلال يعني بالركوع والسجود والقيام. فإذا كان في إخلال فليرجع إلى 11 ركعة أو 13 ركعة. أما كون العدد الذي صلى أما كون العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يكسر عنه، فهذا مردود بأمور، يعني لا نلزم الناس في قيام الليل بعدد معين 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن هذا يعني تضمن أشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتزام على ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يكسر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره على أمته. فالإنسان يصلي ركعتين في قيام الليل أو 4 أو 6 ويوتر، وله أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، ولو أن يصلي أكثر من هذا، والأمر في هذا واسع. ثانيا أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه أي بعدد، بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة. أحيانا يكون الإنسان عنده رغبة في الصلاة فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، وأحيانا يكون عنده نوع من الفتور فيصلي بقدر استطاعته ولو ركعتين. ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد وهو 11 ركعة و13 ركعة، واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمتي من دون مشقة تحصل عليهم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسرى، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أي ما لم يكن إثما. رابعا، لا يختلف اثنان فيما أعلم معي يا أخوة، أنه لا يختلف اثنان مع فيما أعلم أنه لو قام أحد الليلة كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قامه، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة وفي ركعة أو ركعتين، كما أثر هذا عن عثمان رضي الله عنه أنه قام الليل أنه صلى قرأ القرآن كله في ركعة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. خامسا، أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات، يعني 11 ركعة أو 13 ركعة أو أقل، أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود، يعني 21 ركعة أو 23 ركعة أو 36 ركعة. وفي ذلك حديثان مختلفان، هل الأفضل يعني الاقتصار بعدد معين أو بعدد أكثر مع تخفيف القيام والركوع. وفي ذلك حديثان مختلفان، وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل طول القيام والركوع والسجود، وأما بالإمام أحمد فقد نقل عنه التوقف. وسادسا، من المعلوم أي من الردود على الذين قالوا أنه لا يجوز أن يتجاوز على 11 ركعة أو 13 ركعة، الرد عليه أيضا، من المعلوم أن طاقة الناس تختلف في القوة والضعف، وفي شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حالهم. فالذين يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتا طويلا في العبادة، فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام. وهذا في رأيي هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمر بإضعاف عدد الركعات من 10 إلى 20 مع الوتر، ليجمع بين المصلحتين، فيكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة. سادسا، أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم، يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، يعني اكتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء دون قيام الليل. ويعني بالكيف والكم أي كيفية كيف نصليها، أي الفرائض والسنن، وكم نصليها. فلا يجوز أن نصلي المغرب 4، ولا أن نصليها 3 بتشهد واحد وسلام. أما النفل المطلق كصلاة الليل فلا تدخل في هذا، في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أن المراد به الكيف للكم، أي فإن أطلنا في القراءة والركوع والسجود فنصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وإن قصرنا القراءة والركوع والسجود فنصلي 21 ركعة أو 36 ركعة. فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد، لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي في الكيفية لا في العدد، ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضا في العدد فيكون صارفا له من الوجوب إلى الندبية، الله أعلم. ثامنا، أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذا الجمع ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر ب20 أي ركعة على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. قد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تعذر الجمع. ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا. أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. يعني الآثار التي وردت في صلاة الليل 21 ركعة أو 23 ركعة وأكثر، يقول من هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. تاسعا، من الأمور التي يرد فيها الإمام الألباني رحمه الله والذي يقول ببدعية من صلى أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة، إلى القارئ الكريم يقول رد. وتاسعا، وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني رحمه الله في رواية العشرين، والله يعلم أني لم أكتب هذا الرد انتصارا لمذهب ولا تحيزا إلى أحد، ولكن يقول شيخنا نجيب رحمه الله، ولكن كتبته بيانا للحق الذي يظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص، مع أني قد كنت برهاتا من الزمن أعتقد ما اعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة، أنه لا يجوز الصلاة في قيام الليل في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة. فأقول روى مالك في الموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال أمر عمر الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة التراويح 52 قلت إسناده صحيح جدا، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقا، واحتج به الشيخان والسائب بن يزيد صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقد تابع مالكا على 11 ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند نيسابوري وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة، كلهم قالوا عن محمد بن يوسف به إلا ابن إسحاق فإنه قال 13 انتهى. وقلت فإذا كان مالك قد روى عن محمد بن يوسف 11 وتابعه جماعة من الثقات على ذلك، وقد خالفه داود بن قيس الفراء أبو سليمان القرشي مولاه المدني عند عبد الرزاق المصنف المجلد الرابع صفحة 260، فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وإذا كان مالك مجمعا على توثيقه محتجا به في الصحيحين، فإن داود بن قيس مجمع على توثيقه محتج به في الصحيحين، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشان ووثقوه. أما قوله رحمه الله ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية رواية مالك المتقدمة الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ 21 لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين، يعني الرواية اللي فيها زيادة يعني 21 ركعة، مخالفة لرواية الثقة المتقدمة بلفظ 11 الثانية أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف العلة منه أعني عبد الرزاق، لأنه وإن كان ثقة حافظة مصنفا مشهورا فقد كان عمي في آخر عمري فتغير. والجواب على هذا سهل، فإن عبد الرزاق ثقة مخرج له في الصحيحين، وقد خرج هذا الأثر في أول كتاب مصنف الذي هو أكثر من 10 مجلدات ضخام، فليستطيع الشيخ أن يقول إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي، لا يخاله يقول ذلك، والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته، والاختلاط إنما حصل له بعد أن عمي في آخر عمر الذي بلغ 85 سنة. ومن جهة أخرى، فإن كان عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن داود بن قيس، فإن داود بن قيس لم يتفرد بها عن محمد بن يوسف، والدلالة على ذلك قول عبد الرزاق رحمه الله في هذا السند عن داود بن قيس وغيره، وكأنه لم يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس للاختصار، واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها. ثانيا أن محمد بن يوسف قد تفرد بروايات الإحدى عشرة التي رواها مالك عن السائب، ولم يتفرد بروايات الإحدى والعشرين التي رواها عنه داود بن قيس، بل رواها معه يزيد بن عبد الله بن خصيفة والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن السائب رضي الله عنه. فكيف نحكم بالشذوذ على روايات التي وافق فيها ثقتين ونجعل المحفوظ ما انفرد به؟ لا شك أن مثل هذا التصرف يتنافى مع القواعد الحديثية. تعليق: لأن القاعدة أن ما انفرد به الثقة هو الذي يكون شاذا، لا ما وافق فيه الثقات. ومحمد بن يوسف قد تفرد بالإحدى عشرة ووافق الثقات في العشرين، إلا أنه لا ينبغي الحكم على الإحدى عشرة بالشذوذ كما قلت، لأن الجمع بينهما ممكن كما سبق، وبه جمع البيهقي في المجلد الثاني سنة 496. فقد روى البيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان بعشرين ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام. وخرج عبد الرزاق المصنف من طريق الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. قلت: ولا تنافي بين رواية العشرين ورواية الإحدى وعشرين ورواية الثلاث والعشرين ورواية العشرين بحذف الوتر، ورواية الإحدى وعشرين باعتبار الوتر ركعة، ورواية الثلاث والعشرين باعتبار الوتر ثلاث ركعات. ثالثا: أن القاعدة في رواية الثقة إذا خالفت الثقة أنها إما أن تكون منافية لرواية من هو أوثق بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وفي هذه الحالة يحكم بشذوذها. وإما أن تكون غير منافية ويكون حكمها حكم حديث مستقل، فتقبل سواء كانت مقيدة لإطلاق المحفوظ أو مخصصة لعمومه، أو تقيد حكما مستقلا. وقد قبل أهل العلم زيادة مالك رحمه الله في حديث زكاة الفطر، حيث قال غيره: على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وزاد هو: من المسلمين. وكانت مقيدة لإطلاق المحفوظ، فلم يوجب الزكاة إلا على المسلمين من الأرقاء. فإذا قلنا إن داود بن قيس قد تفرد بيد الزيادة في رواية الإحدى وعشرين، فإن تفرده لا يعتبر شذوذا ولو كان وحده، لأن روايته لا تنافي المحفوظ. وقد قالوا: زيادة الثقة مقبولة، أما وقد وافقه غير محمد بن يوسف، وعضلت هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن خصيفة وثقة مخرج له في الصحيحين، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب وثقة خرج له مسلم، فكيف نحكم عليها بالشذوذ؟ رابعا: فإن قيل إن محمد بن يوسف بن أخت السائب فتقدم روايته لأنه أضبط لحديث خاله. قلنا: ورواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة أيضا لا تقل عن رواية محمد بن يوسف في الضبط، لأنه ابن أخيه، فخصيفة جد يزيد وهو أخو السائب، كما جزم بذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء. وذكر الحافظ التهذيب عن ابن عبد البر غير مجزوم به، وعلى هذا فلا يكون أحدهما أولى من الآخر بالضبط لحديثه. خامسا: ولرواية العشرين شاهد من حديث أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن عاس عن أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان، قال: إن الناس يصومون ولا يحسنون أن يقوموا ولو قرأت القرآن عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت، ولكنه أحسن، وصلى بهم عشرين ركعة. ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني بأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وهو وإن كان فيه كلام إلا أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه، ولم يقتنع أحد من علماء الجرح والتعديل في عدالته. مثل هذا لا يوجب رد روايته، ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد. من وجد له شاهد علم أنه مما حفظه ولم يخطئ فيه، كما هو معلوم من علم المصطلح. سادسا أن العشرين قد أيدتها آثار كثيرة وسيأتي الحديث عنها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، هذا هو الدرس السادس والستون من دروس من كتاب الصلاة في تأسيس الأحكام على مساء عن خير الأنام شرح حديث عمدة الأحكام تأليف فضلة الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. صلنا عند الحديث رقم 126، حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس شيء منها إلا في آخرها. أشار موضوع الحديث عدد ركعات صلاة الليل. المفردات يوتر من ذلك بخمس يجعلها وترا لكونها متصلة بسلام وتشهد واحد. المعنى الإجمالي تخبر عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل 13 ركعة يوتر منها بخمس متصلة لا يفصل بينها بتشهد ولا سلام. فقه الحديث: أولا، اختلفت الروايات عن عائشة رضي الله عنها في عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل. فرواية تقول كان يصلي 11 ركعة أربعا وثلاثا أي وترا ولا يزيد عليها إلا في رمضان ولا في غيره، وهي رواية أبي سلمة بن عبد الرحمن عنها، يعني عائشة رضي الله عنها. رواية ثانية تقول كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة منها الوتر وركعتا الفجر، وهي رواية القاسم بن محمد عنها، يعني يصلي الوتر 11 ركعة وركعتين الفجر سنتي الفجر فحسب 13 ركعة. والرواية الثالثة تقول كان يصلي بالليل 13 ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء، أي النداء الصبح ركعتين خفيفتين فتكون 13 من غير ركعتي الفجر، والمقصود بها ركعتين الخفيفتين. وهذه الرواية توافق الحديث الذي نحن بصدد شرحه، وهي رواية هشام بن عروة عنها، يعني عائشة رضي الله عنها. ومن أجل ذلك فقد ادعى الإضطراب في حديثها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، ونفى القرطبي بذلك وقال: وهذا أي الإضطراب إنما يتم لو كان الراوي عنها واحد أو خبرت عن وقت. الصواب أن كل شيء ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط وبيان الجواز. قال الشيخ النجم رحمه الله: قلت الذي يظهر لي في الجمع بين هذه الروايات أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أبا سلمة بما علمته من فعله في بيتها في صلاة الليل وحدها، ثم ضمت إليها ركعتي الفجر كما في الرواية الأخرى، ثم علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيت ميمونة 13 من غير ركعتي الفجر فحدثت به كما في الرواية الثالثة، والله أعلم. ثانيا، يؤخذ منه عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الليل وأنها لم تزد على 13 ركعة، 13 أي ركعة. وإذا كان هذا عدد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان وغيره، فما حكم الزيادة على ذلك في التراويح؟ فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمع الناس في خلافته على قارئ، وأنهم كانوا يصلون 21 أو 23 أي ركعة. وإليك تفصيل القول في هذه المسألة مع بيان مذاهب العلماء فيها وبيان الراجح مؤيدا بالأدلة. فأقول: ومن الله يستمد العون، وأسأله أن يلهمني الصواب. أولا، ينبغي أن نعلم أن النفل المطلق لم يرد في الشرع حصره في عدد معين، لا ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان ولا غيرها. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله عنهما: ألم أخبر أنك تقوم الليل وتصوم النهار؟ قال: إني أفعل ذلك. قال فإنك إذا فعلت ذلك هجمت عينك أي جاءك النوم ونفهت نفسك أي ملت وإن لنفسك حقا ولأهلك حقا فصم وأفطر وقم ونم. فلم يحدد على عدد معين في قيام الليل، لأن عبد الله بن عمر يعني كان يصلي، عمر يصلي من الليل ولا يدرى كم صلى، ولم ينهه عن قيام كل الليل من أجل ذلك أي من أجل العدد، ولكن من أجل أن ذلك يؤدي إلى ضعف القوى أي ضعف الجسم وتلف الجسم، ثم يؤدي بعد ذلك إلى الإخلال بالحقوق الواجبة أو للنفس أو الناس. ومثل ذلك ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عندي امرأة من بني أسد، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من هذه؟ قلت فلانة لا تنام الليل تذكر من صلاتها، يعني أنها تصلي ما كتب الله لها بدون معرفة العدد. فقال ما عليكم، يعني كلمة تعجب، فقال عليكم ما تطيقون من الأعمال ومنها قيام الليل، فإن الله لا يمل أي من أجل ثوابكم حتى تملوا أي من العمل الصالح ومنه قيام الليل. فقوله عليكم ما تطيقون من الأعمال تحديد للعمل بالطاقة وليس بالعدد، يعني عدد معين من الركعات في قيام الليل، وهو وإن كان عاما في جميع الأعمال يعني في الصلاة وغيرها، إلا أن نوافل الصلاة تدخل في ذلك دخولا أوليا، لأنها السبب في صدور هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم لكونه أنكر على هذه المرأة. وقوله فإن الله لا يمل حتى تمل أي أن الله لا يمل من إعطاء الثواب والأجر حتى تمل من العمل. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع، ومن شاء استقل ومن شاء استكثر، أي من شاء صلى ركعتين أو أربع، ومن شاء صلى ثمان أو عشر أو نحو ذلك. وفي هذا كله دليل على أن النفل المطلق لا يحدد بعدد معين أي من الركعات، بل يترك لكل إنسان في طاقته وجهده. ومما يدل على ذلك أيضا حديث عمرو بن عبسة الذي رواه مسلم في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، وفيه فقلت يا نبي الله أخبرني عما علمك الله وأجهله، أخبرني عن الصلاة، قال صلي صلاة الصبح ثم أكسر، أيتك الصلاة نافلة، ثم أكسر عن الصلاة حتى تطلع الشمس، إن هذا وقت نهي، حتى ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني الشيطان، حينئذ يسجد لها الكفار، ثم صلي فإن الصلاة أي بعد طلوعها برمح قدر الرمح، ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة تحضرها الملائكة حتى استقل الظل بالرمح، يعني حتى يكاد يدخل وقت الظهر، ثم أكسر عن الصلاة يعني قبل أذان وقت الظهر بقليل، لأن هذا فيه استواء الشمس في كبد السماء، وهذا من الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، ثم أكسر عن الصلاة أي صلاة النافلة، فإنه حينئذ تسجر جهنم أي توقد جهنم. فإذا أقبل الفي أي الظل فصلي، يعني إذا زالت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى تصلي العصر، ثم أكسر عن الصلاة صلاة النافلة حتى تغرب الشمس، لأن هذا وقت نهي. فقوله ثم صلي فإن الصلاة مشهودة محظورة أمر إباحة لا تحديد فيه بعدد معين من الركعات، وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صلاة الليل مثنى 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 مثنى، فإذا خشي يعني لم يحدد تحدد بعدد، فإذا خشيت الصبح طلوع الفجر فصلي واحدة أي توتر لك ما قد صليت من الركعات. والحديث هذا يدل على إباحة الصلاة بدون عدد معين. مما يدل على هذا المعنى من القرآن قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات، أي تسابقوا إلى الخيرات منها قيام الليل. فالأمر بالتسابق إلى الخيرات عام يشمل النفل في الصلاة وغيره. ثانيا أن الناس كانوا يصلون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وصدرا أي في أول خلافة عمر وصدرا من خلافة عمر متفرقين. هذا يصلي في بيته أي يصلون التراويح أو قيام الليل في رمضان، هذا يصلي في بيته أي بعدد معين من الركعات، بعدد مطلق من الركعات، وهذا يصلي في المسجد أي قيام الليل ما شاء الله له أن يصلي، وهذا يصلي وحده، وهذا يصلي بصلاته الجماعة، يعني كأنه يكون إمام وغيره يتابعه أي مأمومين بعد يعني بكم بما قدر الله تعالى له أن يصلي. ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أحدا منهم بعدد لا يتجاوزه، سواء الذين صلوا في بيوتهم أو الذين صلوا في المسجد لوحدهم أو الذين صلوا في المسجد جماعة، لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بعدد محدد من عدد الركعات في قيام الليل. فقد روى البخاري من طريق عبد الله بن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر رضي الله عنهما. يعني من صلى رمضان مطلق ليس بعد له هناك عدد محدد. وعن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاعا متفرقون. يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاة الراطع الجماعة. فقال عمر: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل، أي لكان أفضل. ثم عزم أي على هذا الفعل هذا، فجمعهم على أبي بن كعب، ثم خرجت معه ليلة. يقول عبد الرحمن بن عبد القارئ أحد التابعين، يقول: ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارين، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل، يعني أن صلاة الليل آخر الليل أفضل من أدائها في أول الليل. وليست هذه من الأحداث في الدين الله تعالى أن يصلي الناس التراويح جماعة أو قيام الليل جماعة، لأن هذا من السنن التي أمرنا الله عز وجل بها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فمن سنة الخلفاء الراشدين قيام الليل جماعة في رمضان، وذلك لأمر عمر رضي الله عنه الناس في خلافته بالصلاة خلف إمام واحد، ولا يصلي كل شخص لوحده أو كل مجموعة لوحدها. ثالثا أن تسمية أمير المؤمنين عمر الخطاب رضي الله عنه لجمع الناس على قارئ واحد بدعة، إنما هو من باب التجوز لهضم نفسه، وإلا فصلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالناس الذين حضروا معه وأتموا به فيها 3 ليال كافية لشرعية الجماعة في التراويح، ولا يتنافى ولا ينافي الشرعية امتناعه عن الخروج إليهم في الليلة الرابعة، لأنه قد بين السبب في عدم خروجه أي خروج النبي صلى الله عليه وسلم ليؤدي الناس صلاة القيام والتراويح جماعة في الليلة الرابعة، وذلك خشية أن تكتب عليهم أي تفرض عليهم. ففعل عمر رضي الله عنه اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، حيث صلى في أول ليلة وفي ثاني ليلة وفي ثالث ليلة، ولو كانت بدعة لنهى النبي صلى الله عليه وسلم أمته عن ذلك، عن أداء صلاة التراويح جماعة، وما لم يأتي دليل بالنهي فدل ذلك على الجواز. فعمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما أحيى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي بشيء جديد. رابعا، قصها عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر أبي بن كعب وتميما الداري أن يصليا بالناس التراويح 21 ركعة، وكانوا يقرؤون بالمئين أي بمئة الآيات، وينصرفون عند فروع الفجر أي عند أي قبل طلوع الفجر أو مع ظهور وقت صلاة الفجر. وأخرج عبد الرزاق أيضا عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر رضي الله عنه وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. إذن كان في زمن عمر بن الخطاب يأمر الناس بصلاة التراويح 21 ركعة، في الرواية الثانية 23 ركعة. وأخرج ابن نصر في قيام الليل عن السائب بن يزيد أنهم كانوا يقومون في رمضان 20 ركعة ويقرؤون بالمئين من القرآن، وأنهم كانوا يعتمدون على العصي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ذلك لطول القيام، بأن لما تزيد القراءة أو تطول القراءة يحتاج الناس خاصة كبار السن إلى الاعتماد على العصي أو نحوها حتى لا يسقطون على الأرض. والجمع بين هذه الآثار أنهم كانوا أحيانا يوترون بواحدة فتكون 21، يصلون 20 ثم يأتي بالوتر واحدة، وأحيانا يوترون بثلاث فتكون 23 ويصلون 20 ركعة ويترون بثلاث ركعات إما متصلة أو منفصلة، وأحيانا يحكي التراويح بدون وتر، أي يذكر أنه صلى 20 أو 20 ركعة. ولا يعكر عليه أي لا يتعارض هذا مع ما رواه محمد بن نصر عن السائب بن يزيد أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأبي بن كعب وتميما الداري أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة. وفي رواية: كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يقول السائب بن يزيد: كنا نصلي في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رمضان 13 ركعة، ولكن والله ما كنا نخرج أي من الصلاة إلا في وجاه الصبح أي عند طلوع الفجر، وذلك لطول القيام. فالجمع بين هذه الآثار ممكن بحمل هذا الأثر والذي قبل، يعني أثر رواية 11 ركعة ورواية 13 ركعة، على البدء حمل هذا الأثر والذي قبله على البدء والآثار المتقدمة على النهاية، يعني في أول الليل في بعد صلاة العشاء يصلون 11 ركعة أو 13 ركعة، وفي التهجد يصلون 23 ركعة أو 21 ركعة، والله أعلم. وتوضيح ذلك والله أعلم أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمرهم أن يقوموا بإحدى عشرة أو 13 يطيلون فيها القيام والركوع والسجود كدام بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، وكانوا يصلون معظم الليل فطال عليهم ذلك، وهذا ما يوحي به قوله: وكانوا يعتمدون على العصي من طول القيام. فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات بدلا أن تكون 11 ركعة أو 13 ركعة، أمرهم أن تكون 21 ركعة أو 23 ركعة. يعني في الجنب بين هذه الأثر ممكن بحمل هذا الأثر الذي قبله على البدء في أول الأمر كانوا يصلون 11 ركعة و 13 ركعة، ثم في آخر الأمر يعني في ليالي أخرى يصلون 21 ركعة أو 23 ركعة، وذلك لما حصل عليهم من المشقة بطول القيام والركوع والسجود فتحولت الصلاة من 11 ركعة أو 13 ركعة إلى 21 ركعة أو 23 ركعة حتى تخف المشقة على الناس ولا يعتمدون على العسر من طول القيام. فلعله قد اشتكى، يقول شيخنا النجم رحمه الله، فلعله قد اشتكى بعضهم إلى عمر فأمرهم أن يضعفوا عدد الركعات ليخف عليهم القيام، فبدلا من 10 وركعة أي 11 ركعة أو 8 و3 أي 11 ركعة أو 10 و3 أي 13 ركعة يصلون 20 وركعة أي 21 ركعة أو 20 و3 أي 23 ركعة، ليكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة وجمعا بين مصلحة هؤلاء وهؤلاء. ولو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا يعني 11 ركعة و13 ركعة، فلو أبقى الأمر على ما كان عليه أولا من طول القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات لانقطع ضعيف الهمة أي عن الصلاة، ولو التزم تقصير القيام والركوع والسجود مع عدد الركعات التي علمت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي 11 و13 لبقى قوي الإيمان الراغب في العبادة المطيق لها يطلب الزيادة، وكان في زيادة عدد الركعات وتخفيف القيام والركوع والسجود علاج حكيم يجمع بين رغبة الفريقين ولا يفوت على أحد منهم شيئا. وهذا الذي يفعل عندنا في المسجد الحرام المكي والمسجد النبوي، يصلون 21 ركعة أو 23 ركعة سواء في أول رمضان أو في آخر رمضان وفي العشر الأواخر منه وفي غيره من المساجد. وهذا إنما يكون حسنا في حق من احتاج إلى تكثير عدد الركعات ليشغل وقتا طويلا من الليل في العبادة من دون مشقة تحصل له بطول القيام. أما من كان يصلي 20 ركعة بجزء أو نصف جزء مثلا، فالأفضل له أن يصلي 8 ركعات بجزء أو نصف جزء مثلا ويوتر ب3. يعني فإن قلت القراءة فلتقل عدد الركعات، وإن زادت عدد آيات القراءة أو السور فليزد في عدد الركعات. فإن أدى الأمر بالمصلي إلى استعجال المخل مع التزام عدد الركعات 20 أو 30 أو غير ذلك، يرى أنه لزام عليه أن يأتي بها ولو بالإخلال بالركوع والسجود والاعتدال، فأخشى على مثل هذا أن يكون آثما لا مثابا مأزورا لا مأجورا. فالله قد خاطب عباده باتباع رسوله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم وأمرهم بطاعته دون سواه. يعني يقول الشيخ رحمه الله يعني لا ينبغي للإمام أن يسرع بصلاة التراويح بل يؤديها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة بطمأنينة وعدم عجلة، أو له أن يؤديها كما أداها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 21 ركعة أو 23 ركعة بدون إخلال بركوعها وسجودها من أجل أنك تدفع المشقة كما تزعم عن غيرك، بل يأتي الإنسان بها بدون أن يخل بشيء من واجباتها وأركانها. يقول ولسنا ننكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بطاعتهم واتباع سنتهم، حيث يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، إلا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلة التي سبرناها سابقا وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصلاة إلا في وجاه الصبح أي الصبح الأول الذي يحل فيه السحور يعني الفجر الأول. أو الفجر الكاذب كما يقال، الذي يجوز فيه السحور وقيام الليل. وأما الفجر الصادق فهو الفجر الذي تحل به، يبدأ الإنسان بالصيام ولا يجوز له أن يأكل ويشرب ولا يجوز له أن يقوم الليل فيه. إلا أن عمر الخطاب رضي الله عنه لم يأمر بزيادة الركعات التي زادها إلا للعلاج التي سبرناها سابقا، وهي المشقة الحاصلة بطول القيام، لأنهم ما كانوا يخرجون من الصلاة أي صلاة الليل إلا في وجاه الصبح أي الصبح الأول الذي يحل فيه السحور، كما في الأثر السابق وورد في بعض الروايات أنهم كانوا إذا خرجوا يستعجلون الخدم بالسحور خوف الفوات بطلوع الفجر الثاني، لأنه ما بين الفجر الأول والثاني إلا قدر 50 آية، يعني حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة تقريبا أو أقل قليلا. وما فصلته تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عموم القول، فلا مكان للتبديع. يعني لا يجوز أن نقول أن من صلى 21 ركعة أو 23 ركعة أنه مبتدع، لأنه خالف النبي صلى الله عليه وسلم في العدد. مما فصلته تعلم أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، وأن الزيادة عليه داخلة تحت عموم القول، عمومة القول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فلا مكان للتبديع. وأن من التزم عددا معينا كالعشرين أو 36 أو غير ذلك كالتزام الفريضة، ولو خل بالقراءة والركوع والسجود فإنه قد أساء ويخشى عليه أن يبلغ به ذلك إلى شرك التحكيم. وقد زعم الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في صلاة التراويح له، وهي الرسالة الثانية من كتاب تسديد الإصابة له، أن التراويح لم يثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى 20 ركعة، ثم قال تحقيق الأخبار الواردة في ذلك وبيان ضعفها، ثم ساق الآثار الواردة في ذلك وضعفها جميعا بتحامل شديد. وأنا يقول الشيخ النجم رحمه الله، وأنا مع احترامي للشيخ الألباني رحمه الله وحبي إياه أرى أنه قد جازف في ذلك، يعني أنه يدعي الشيخ رحمه الله أنه من صلى 20 ركعة فهو مبتدع أو 23 فهو مبتدع، فيقول الشيخ لا وجه للإنكار في هذا، إذ إن الأمر بالعشرين قد ثبت بنقل العدل عن العدل المؤيد بالعمل المستمر على ذلك الذي تؤكده الآثار المستفيضة التي تدل على أن السلف قد فهموا أن النفل المطلق لا تحديد له، بل يترك لكل إنسان في طاقته وجهده، يعني فإن كان عنده طاقة يصلي 21 ركعة أو 23 ركعة، وإن لم يكن عنده طاقة يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة. وأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من 11 والثلاث عشرة مع طول القيام والركوع والسجود هو الأفضل، وأن من خفف القيام والركوع والسجود وكثر عدد الركعات فإن وصلى يعني 21 ركعة أو 23 ركعة فإن ذلك جائز له، ما لم يصل التخفيف إلى حد الإخلال الممقوت، الإخلال يعني بالركوع والسجود والقيام. فإذا كان في إخلال فليرجع إلى 11 ركعة أو 13 ركعة. أما كون العدد الذي صل أما كون العدد الذي العدد الذي أما كون العدد الذي صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هو اللازم الذي لا يجوز لأحد أن يتجاوزه أو يكسر عنه، فهذا مردود بأمور، يعني لا نلزم الناس في قيام الليل بعدد معين 11 ركعة أو 13 ركعة، لأن هذا يعني يتضمن أشياء. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أحدا بالتزام على ذلك العدد الذي كان يصليه صلوات الله وسلامه عليه، فلا يزيد عليه ولا يكسر عنه، ولو فعل لتحول التطوع إلى فرض، وهذا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذره على أمته. فالإنسان يصلي ركعتين في قيام الليل أو 4 أو 6 ويوتر، وله أن يصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وله أن يصلي أكثر من هذا، والأمر في هذا واسع. ثانيا أن قد قدمنا نقل أحاديث صحاح تدل على أن النفل المطلق لا تحديد فيه، أي بعدد، بل هو موكول إلى الطاقة والجهد والرغبة في العبادة. أحيانا يكون الإنسان عنده رغبة في الصلاة فيصلي ما كتب الله له أن يصلي، وأحيانا يكون عنده نوع من الفتور فيصلي بقدر استطاعته ولو ركعتين. ثالثا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ بالأفضل مع التوسط في العدد، وهو 11 ركعة أو 13 ركعة، واليسير الذي يلائم الكثرة الكاثرة من أمتي من دون مشقة تحصل عليهم. وكان صلوات الله وسلامه عليه يحب اليسرى، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما، أي ما لم يكن إثما. رابعا، لا يختلف اثنان فيما أعلم، معي أخوة، أنه لا يختلف اثنان مع فيما أعلم أنه لو قام أحد الليل كله بركعتين أو أربع لاعتبر قد قامه، ولا يستطيع أحد أن يقول إنه مبتدع أو مخالف للسنة أو عاص لله. وقد ورد عن بعض السلف أنهم قرأوا القرآن كله في ليلة وفي ركعة أو ركعتين، كما أثر هذا عن عثمان رضي الله عنه أنه قام الليل أنه صلى قرأ القرآن كله في ركعة، وهو أحد الخلفاء الراشدين الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباعهم. خامسا، أن أهل العلم قد اختلفوا هل الأفضل طول القيام والركوع والسجود مع قلة الركعات، يعني 11 ركعة أو 13 ركعة أو أقل، أو تكثير الركعات مع تخفيف القيام والركوع والسجود، يعني 11 ركعة أو 23 ركعة أو 36 ركعة. وفي ذلك حديثان مختلفان، هل الأفضل يعني الاقتصار بعدد معين أو بعدد أكثر مع تخفيف القيام والركوع. وفي ذلك حديثان مختلفان، وقد نقل محمد بن نصر عن الشافعي أنه فضل طول القيام والركوع والسجود، وأما بالإمام أحمد فقد نقل عنه التوقف. وسادسا، من المعلوم أي من الردود على الذين قالوا أنه لا يجوز أن يتجاوز على 11 ركعة أو 13 ركعة، الرد عليه أيضا، من المعلوم أن طاقة الناس تختلف في القوة والضعف، في شرعية الوجهين تيسير على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ليعمل كل واحد أو كل جماعة على قدر حالهم. فالذين يشق عليهم طول القيام ويريدون مع ذلك أن يشغلوا وقتا طويلا في العبادة، فلا شيء عليهم أن يكثروا عدد الركعات ويقصروا القيام. وهذا في رأيه هو الذي حمل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمر بإضعاف عدد الركعات من 10 إلى 20 مع الوتر، ليجمع بين المصلحتين، فيكون في ذلك دفعا لهمة الضعيف وإشباعا لنهمة الراغب في العبادة. سادسا، أن حديث صلوا كما رأيتموني أصلي يحمل على الكيف والكم، يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن يحمل على الكيف والكم في الفرائض والسنن الرواتب، من اقتداء به صلى الله عليه وسلم في هذه الأشياء دون قيام الليل. وأعني بالكيف والكم أي كيفية كيف نصليها، أي الفرائض والسنن، وكم نصليها. فلا يجوز أن نصلي المغرب 4، ولا أن نصليها 3 بتشهد واحد وسلام. أما النفل المطلق كصلاة الليل فلا تدخل في هذا، في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي. أما النفل المطلق كصلاة الليل فيحمل في حديث صلوا كما رأيتموني أصلي أن المراد به الكيف للكم، أي فإن أطلنا في القراءة والركوع والسجود فنصلي 11 ركعة أو 13 ركعة، وإن قصرنا القراءة والركوع والسجود فنصلي 11 ركعة أو 36 ركعة. فالأمر فيه محمول على الكيفية لا على العدد، لأن الأحاديث الدالة على عدم التحديد فيه مخصصة لهذا الحديث على وجوب التأسي في الكيفية لا في العدد، ولا مانع أن يكون الأفضل التأسي به أيضا في العدد ويكون صارفا له من الوجوب إلى الندبية، الله أعلم. ثامنا، أنه لا منافاة بين المرفوع والموقوف، إذا جاء ممكن بحمل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة على الأفضل، وما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من الأمر ب20 أي ركعة على جواز الزيادة على ذلك إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وقد علم من القاعدة الأصولية أنه لا يجوز الانتقال إلى الترجيح إلا عند تمام إلا عند تعذر الجمع. ذلك لأن الجمع يعمل فيه بالنصين معا، أما الترجيح لأحدهما فلا بد فيه من إلغاء أحد النصين بتضعيفه أو الحكم بشذوذه أو نسخه. ومن هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي، يعني الآثار التي وردت لصلاة الليل 21 ركعة أو 23 ركعة أو أكثر، يقول من هنا نعلم أن تضعيف هذه الآثار وتلمس القدح في رواتها العدول أمر لا ينبغي. تاسعا، من الأمور التي يرد فيها الإمام الألباني رحمه الله والذي يقول ببدعية من صلى أكثر من 11 ركعة أو 13 ركعة، إلى القارئ الكريم يقول رد، وتاسعا وإلى القارئ الكريم رد ما قدح به الشيخ الألباني رحمه الله في رواية 20 والله يعلم، أني لم أكتب هذا الرد انتصارا لمذهب ولا تحيزا إلى أحد، ولكن يقول شيخنا نجيب رحمه الله، ولكن كتبته بيانا للحق الذي يظهر لي بعد البحث والتأمل للنصوص، مع أني قد كنت برهاتا من الزمن أعتقد ما اعتقده الشيخ الألباني في هذه المسألة، أنه لا يجوز الصلاة في قيام الليل في رمضان على 11 ركعة أو 13 ركعة. فأقول روى مالك في الموطأ من طريق محمد بن يوسف الكندي عن السائب بن يزيد الكندي أنه قال أمر عمر الخطاب رضي الله عنه أبي بن كعب وتميما الداري رضي الله عنهما أن يقوم للناس بإحدى عشرة ركعة، قال وقد كان القارئ يقرأ حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في فروع الفجر. قال الشيخ الألباني رحمه الله في صلاة التراويح 52 قلت إسناده صحيح جدا، فإن محمد بن يوسف شيخ مالك ثقة اتفاقا، واحتج به الشيخان والسائب بن يزيد صحابي حج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، وقد تابع مالكا على 11 ركعة يحيى بن سعيد القطان عند ابن أبي شيبة وإسماعيل بن أمية وأسامة بن زيد ومحمد بن إسحاق عند نيسابوري وإسماعيل بن جعفر المدني عند ابن خزيمة، كلهم قالوا عن محمد بن يوسف به إلا ابن إسحاق فإنه قال 13 انتهى. وقلت فإذا كان مالك قد روى عن محمد بن يوسف 11 وتابعه جماعة من الثقات على ذلك، فقد خالفه داود بن قيس الفراء أبو سليمان القرشي مولاه المدني عند عبد الرزاق المصنف المجلد الرابع صفحة 260، فقال عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أن عمر جمع الناس في رمضان على أبي بن كعب وعلى تميم الداري على 21 ركعة يقرؤون بالمئين وينصرفون عند فروع الفجر. وإذا كان مالك مجمعا على توثيقه محتجا به في الصحيحين، فإن داود بن قيس مجمع على توثيقه محتج به في الصحيحين، وقد أثنى عليه أئمة هذا الشأن ووثقوه. أما قوله رحمه الله ولا يجوز أن تعارض هذه الرواية رواية مالك المتقدمة الصحيحة بما رواه عبد الرزاق من وجه آخر عن محمد بن يوسف بلفظ 21 لظهور خطأ هذه الرواية من وجهين، يعني الرواية اللي فيها زيادة يعني 21 ركعة، مخالفة لرواية الثقة المتقدمة بلفظ 11 الثانية أن عبد الرزاق قد تفرد بروايته على هذا اللفظ، فإن سلم ممن بينه وبين محمد بن يوسف العلة منه أعني عبد الرزاق، لأنه وإن كان ثقة حافظة مصنفا مشهورا فقد كان عمي في آخر عمري فتغير. والجواب على هذا سهل، فإن عبد الرزاق ثقة مخرج له في الصحيحين، وقد خرج هذا الأثر في أول كتاب مصنف الذي هو أكثر من 10 مجلدات ضخام، فليستطيع الشيخ أن يقول إنه ألف كتابه هذا بعد أن عمي، لا يخاله يقول ذلك، والذي يقطع به أنه قد ألف كتابه هذا في وقت قوته وصحته، والاختلاط إنما حصل له بعد أن عمي في آخر عمر الذي بلغ 85 سنة. ومن جهة أخرى، فإن كان عبد الرزاق قد تفرد بهذه الرواية عن داود بن قيس، فإن داود بن قيس لم يتفرد بها عن محمد بن يوسف، والدلالة على ذلك قول عبد الرزاق رحمه الله في هذا السند عن داود بن قيس وغيره، وكأنه لم يذكر أسماء الذين شاركوا داود بن قيس للاختصار، واكتفى بعدالة داود بن قيس لشهرتها. ثانيا، أن محمد بن يوسف قد تفرد برواية 11 التي رواها مالك عن السائب، ولم يتفرد برواية 21 التي رواها عنه داود بن قيس، بل رواها معه يزيد بن عبد الله بن خصيفة والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن السائب رضي الله عنه. فكيف نحكم بالشذوذ على رواية التي وافق فيها ثقتين ونجعل المحفوظ من فرد به؟ لا شك أن مثل هذا التصرف يتنافى مع القواعد الحديثية. تعليق: لأن القاعدة أن من فرد به الثقة هو الذي يكون شاذا، لا ما وافق فيه الثقات. ومحمد بن يوسف قد تفرد بالإحدى عشرة ووافق الثقات في 20، إلا أنه لا ينبغي الحكم على 11 بالشذوذ كما قلت، لأن الجمع بينهما ممكن كما سبق، وبه جمع البيهقي في المجلد الثاني صفحة 496. فقد روى البيهقي في السنن من طريق يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في شهر رمضان 20 ركعة، قال: وكانوا يقرؤون بالمئين، وكانوا يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان رضي الله عنه من شدة القيام. وخرج عبد الرزاق المصنف من طريق الأسلمي عن الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب عن السائب بن يزيد قال: كنا ننصرف من القيام على عهد عمر وقد دنا فروع الفجر، وكان القيام على عهد عمر 23 ركعة. قلت: ولا تنافي بين رواية 20 ورواية 21 ورواية 23 ورواية 20 بحذف الوتر، ورواية 21 باعتبار الوتر ركعة، ورواية 23 باعتبار الوتر 3 ركعات. ثالثا، أن القاعدة في رواية الثقة إذا خالفت الثقة أنها إما أن تكون منافية لرواية من هو أوثق بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وفي هذه الحالة يحكم بشذوذها. وإما أن تكون غير منافية ويكون حكمها حكم حديث مستقل، فتقبل سواء كانت مقيدة لإطلاق المحفوظ أو مخصصة لعمومه، أو تقيد حكما مستقلا. وقد قبل أهل العلم زيادة مالك رحمه الله في حديث زكاة الفطر، حيث قال: غيره على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير، وزاد: هو من المسلمين، وكانت مقيدة لإطلاق المحفوظ، فلم يوجب الزكاة إلا على المسلمين من الأرقاء. فإذا قلنا إن داود بن قيس قد تفرد بيد الزيادة في رواية 21، فإن تفرده لا يعتبر شذوذا ولو كان وحده، لأن روايته لا تنافي المحفوظ، وقد قالوا زيادة الثقة مقبولة. أما وقد وافقه غير محمد بن يوسف، وعبرت هذه الرواية عن محمد بن يوسف رواية يزيد بن خصيفة وثقة مخرج له في الصحيحين، والحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذياب وثقة خرج له مسلم، فكيف نحكم عليها بالشذوذ؟ رابعا، فإن قيل إن محمد بن يوسف بن أخت السائب فتقدم روايته لأنه أضبط لحديث خالي، قلنا: ورواية يزيد بن عبد الله بن خصيفة أيضا لا تقل عن رواية محمد بن يوسف في الضبط، لأنه ابن أخيه، فخصيفة جد يزيد وهو أخو السائب، كما جزم بذلك الذهبي في سير إعلام النبلاء. وذكر الحافظ التهذيب عن ابن عبد البر غير مجزوم به، وعلى هذا فلا يكون أحدهما أولى من الآخر بالضبط لحديثه. خامسا، ولرواية 20 شاهد من حديث أبي جعفر الرازي عيسى بن عبد الله بن ماهان عن الربيع بن عاس عن أبي العالية الرياحي عن أبي بن كعب أن عمر أمر أبي أن يصلي بالناس في رمضان، قال: إن الناس يصومون ولا يحسنون أن يقوموا ولو قرأت القرآن عليهم بالليل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا شيء لم يكن. فقال: قد علمت ولكنه أحسن وصلى بهم 20 ركعة. ولكن هذا الأثر ضعفه الألباني بأبي جعفر الرازي عيسى بن ماهان، وهو وإن كان فيه كلام إلا أن الكلام فيه كله يدور حول سوء حفظه وكثرة وهمه، ولم يكتح أحد من علماء الجرح والتعديل في عدالته. مثل هذا لا يوجب رد روايته، ولكن يوجب التوقف فيما يرويه حتى يوجد له شاهد، من وجد له شاهد علم أنه مما حفظه ولم يخطئ فيه كما هو معلوم من علم المصطلح. سادسا، أن 20 قد أيدتها آثار كثيرة، وسيأتي الحديث عنها في الدرس القادم. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.